أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء، يقول الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. عنوان: بخل اليهود وحسدهم. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أن يحسدون الناس الآية، قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم من جنسهم من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكلمات وصف اليهود بالبخل والحسد، وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة من هذه الصفات الذميمة من البخل والحسد. والله تعالى قص علينا خبر بني إسرائيل وما اتصفوا به من الحسد والبخل تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم ويصيبنا ما أصابهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني ليس لهم نصيب، استفهام كادي، والمعنى ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك لن يؤتوا الناس شيئا. والنقير هي النقرة في ظهر النواة، وهو شيء قليل، وإذا كانوا لا يؤتون هذا الشيء القليل هذا يدل على شدة البخل، لا يؤتون ولا مقدار ما تحمله النقرة التي في ظهر النواة، كما قال تعالى في الآية: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو كانوا يملكون خزائن السماوات والأرض لأمسكوا خوفا من البخل، وهذا بشدة بخلهم، معناه لا ينقصهم شيء، خزائن السماوات والأرض لو كان لهم لأمسكوا خشية البخل، فدل على وصفهم بالبخل. وهنا قال: وإيه فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وفي هذا تحذير لهذه الأمة من البخل، والبخل داء عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وأي داء أدواء من البخل، ولهذا قال تبخل لي وأي داء أدواء من البخل. ثم قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، هذا هو الحسد المذموم. وأما حسد الغبطة المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل بعض أخيك من الخير من غير أن تزول النعم عنه، هذا حسد غبطة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل يعني لا غبطة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي لفظ رجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا استفهام الناس يغبطهم الإنسان، بمعنى أنه يتمنى أن يكون مثل ما لأحد، فإن تمنى أن تزول النعمة عمن أعطاه الله ويبقى معدما منها فهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة، المعنى أن الله تعالى جعل النبوة في ذرية إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى في القرآن وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب، وقد جعل الله النبوة، وكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب نزل من السماء فهو على واحد من ذريته بعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله على الكبر إسماعيل ثم رزقه إسحاق، وإسماعيل هو الأب الثاني من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أبو العرب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ذبحه أبوه ففده الله، والذبح الثاني أبوه عبد الله، لأن ابنه أجده عبد المطلب نذر أن إذا أتاه الله عشرة من الولد أن يذبح العاشر، فكان العاشر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض أنس من نذره منعه أخواله فقال ماذا أفعل في يمينه؟ قالوا تفتيه بالإبل، ففداه بعشر فوقعت القرعة عليه، ثم فداه بعشر فوقعت القرعة عليه حتى وصل إلى البيع، فوقعت القرعة على البيع فذبحها. والولد الثاني إسحاق عليه الصلاة والسلام، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ويعقوب أنجب يوسف، كلهم أنبياء أربعة في نسق، يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب حتى ختمه الله بعيسى، ويتبين بهذا أن كل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته، وكل كتاب نزله الله بعد إبراهيم فعلى واحد من ذريته، ولهذا قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني أنزل الله الكتاب والحكمة على الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، وآتيناهم ملكا عظيما وجعلوا ملكا فيهم، فكيف يحسدون الناس؟ وفيه تحذير من الحسد والبخل. نعم.
صلى الله عليك. يقول تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عنوان بيان عذاب من يكفر بكتاب الله ورسله. يخبر تعالى عما يعاقب به تعالى في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقابهم ونكارهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم الآية قال نضج قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن وزاد فيه فضيل عن الهشام عن حسن: كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا.
وهو الآية فيها بيان معالي الكفرة وأن الكفرة معالهم النار وأنهم مستمرون. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كفروا بآيات الله كفروا مخرج من الملة سوف نصليهم نارا. والمعنى أن النار تصفهم من جميع الوجوه من جميع الجهات، كما قال تعالى الأخرى: لهم من جهنم مهاد ومن غواش من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتغمرهم النار. بخلاف العصاة من الموحدين فإن النار لا تغمرهم من جميع الجهات وإنما تلهبهم ولا تأكل وجوههم ولا مواضع الصلوات مواضع الصلاة ولا تغمرهم من جميع الجهات، إنما هذا خاص بالكفرة. كلما رضيت جلودهم سوف نصليهم نارا، يعني تغمرهم من جميع الجهات وتخيط بهم من جميع الجهات. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال سبحانه: كلما رضيت جلودهم بدلناهم بغيرها، يعني كلما رضيت جلودهم بدلناهم، يعني تبديل تجديد وليس تبديل تبديل تجديد وليس تبديل شيء آخر شيء بدل شيء، كما ظن بذلك بعض المبتدعة كالجهم، وقال إن التبديل يعني تبدل جلود بجلود أخرى، وعلى ذلك يكون الرب ظلمهم، يعني عذب جلود إلا بتعصي الله تعالى الله. لا، هي الجلود فيها نفسه نفسها تبدل تبديل تجديد لا تبديل شيء آخر، وإنما تبديل تجديد ليذوقوا العذاب حتى يستمر العذاب نعوذ بالله، لا يموتون يستريحون ولا حياة طيبة، بل يبقى العذاب مستمر. وكلما رضت الجلود تبدل الجلود تبديل تجديد، يعني تجدد نفسها، هي الجلود هي هي، الجلود هي هي ما تغير، والإنسان هي هي، والأشخاص هم الذين يعذبون لا غيرهم. فهي تبديل تجديد لا تبديل شيء آخر جلد آخر، وإنما نفس الجلود تجدد. وصلى الله عليه وسلم: كل ما رضي جلودهم بدلهم جلودا ليذوقوا العذاب. بين الله الحكمة، الحكمة ليذوقوا العذاب ليستمر العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض والأرض. التبديل ليس تبديل إعادة أرض أخرى، بل هو نفس الأرض تمد كما يمد الأديل، ويزال ما على ظهرها من أشجار ووهاد وجبال، وتمد كما يمد الأديل. هذا هو تبديلها، ليس تبديل أرض أخرى، فإذا هي نفس الأرض نفس الأرض تبدل تبديل يعني إعادة وإزالة ما عليها من جبال ووهاد. اسم العزيز والحكيم لله وصفة العزة والحكمة. عزة فحكم، عزة فحكم فعدل فعذبهم، فهو عذبهم على مقتضى حكمته وعدل سبحانه وتعالى. والمؤمنون أثابهم الله فضلا منه وإحسانه، والكفار عذبهم الله عدلا منه وحكمة. نعم.
عنوان: بيان مآل الصالحين وهو الجنة ونعيمها. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها.
هذا إخبار
عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد.
هذه الآية الكريمة فيها بيان جزاء المؤمنين، وأن الله تعالى أعد لهم الجنات وهي البساتين التي تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وأن الله تعالى أعد لهم من الكرامة أزواج مطهرة، مطهرة من الأقدار حسا ومعنى، مطهرة من الأقدار الحسية من البول والمغاط والمخاط والحيض والنفاس وغير ذلك من أنواع الألم، ومطهرة معنى من الأخلاق الرذيلة والصفات السيئة، لهم فيها أزواج مطهرة. وندخلهم ظلا ظليلا وهي الجنة، فإنها ظل ظليل ونور مضطرد. وأما الحديث الذي ذكر الرجل فإن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد، يعني يسير الراكب في ظلها لو كان لها ظل، يعني الجنة كلها نهار مضطرد ما فيها شمس ظل، كلها ظل، كلها قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والمعنى لو كان لها ظل لكان الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهم في نهار كل الجنة كلها نهار مضطرد، ليس عندهم ليل ولا نهار بل نهار مضطرد، ويعرفون مقدار الأيام بأنوار تأتيهم من قبل العرش، أنوار من قبل العرش في المساء وفي الصباح. قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني بمقدار بكرة والعشية، بمقدار بكرة والعشية، ولا ما عندهم بكرة وعشية، ما عندهم صباح ومساء وليل ونهار، لا كلها جنة كلها نهار مضطرد، كلها نهار مضطرد، وليس فيها حر ولا برد ولا أذى ولا بخاط ولا بصاق ولا بول ولا، وليس فيها شيء من هموم الدنيا وأتعابها ومعاسيها، كل هذا منفي. ولا تتوسخ ثيابهم ولا يبلع شبابهم، لا يهرمون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يموتون ولا يبرضون ولا يسقمون، صلى الله عليه وسلم. نعم، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم، صلى الله عليه وسلم من أحدها،
صلى الله عليه. هل يكون في الجنة حمل ولادة؟
ظاهر النصوص أنه ليس فيها حمل ولا ولادة. قال بعض العلماء إذا اشتهى المؤمن الولد كان حمله و رضاعه وفطامه وشبابه بمقدار ساعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن رجلا من الجنة قال يشتهي الزرع، اشتهى الزرع، والجنة لها فيها ما تشتهي الأنفس، فزرع فبذر وزرع وحصد وفي مقدار ساعة كله. قال خذ يا ابن آدم ما يشعرك شيء. قال رجل من عبادي هذا ما تراه إلا فلان قرشيا أو كذا أو أنصاريا، ولا تراه يعني ليس من البادية، يعني من البادية ما ليس عندنا زرع. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. عنوان: الأمر بأداء الأمانة. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير إطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وروى ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نزلت في عثمان
بن طلحة.
نعم.
قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح وقال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. عنوان: الأمر بالعدل في القضاء. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس، يعني الحكام بين الناس.
ولهذا قال
محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة.
له شواهد عدل يوم كعبادة 40 سنة في التخريج آخر.
وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم.
في هذه الآية تتكلم الأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل، اشتبهت على حكمين عظيمين. الحكم الأول أداء الأمر بأداء الأمانات، والأمانات عامة تشمل الأمانات التي تتعلق بحقوق الله والأمانات التي تتعلق بحقوق الخلق، وليس خاصة بالوديع بالودائع. وإن كان اشتهر أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة وكان هو اللي معه مفتاح الكعبة، كانوا يتوارثونه مفتاح الكعبة وأنه أمانة عندهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية وأعطاه المفتاح وقال: ما معناه؟ كما في الأخر: لا ينجح منكم إلا ظالم. هذا من نوع من الأمانة، والأمانة عامة، الأمانات عامة، أمانات التكليف اللي تتعلق بحقوق الله، فالصلاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، والزكاة أمانة، وبر الوالدين أمانة، وصلة الأرحام أمانة، كذلك حقوق الخلق والديون والودائع وغيرها، كله لا داخل في الأمانة. يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة، أمانة التكليف التي بينك وبين الله، وحقوق الخلق تؤديها إليهم. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. والقاعدة عند أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وإن كان سبب خاص في إعطاء عثمان بن طلحة المفتاح، إلا أن حكم الآية عام في جميع الأمانات، أمانة التكليف تشمل حقوق الخلق وحقوق الناس. والحكم الثاني العدل، الحكم بين الناس بالعدل، ولهذا قال سبحانه وإذا حكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل، وجوب الحكم بالعدل. والعدل هو الحكم بالعدل هو العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي شرعها الله يحكم بها بين الناس، وبهذا تؤدي الحقوق لأهلها. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني من أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم، لا أخفى عليه خافية، وعليم بمن يؤدي الحقوق وبأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وبمن يحكم بالعدل، وعليم بمن لا يؤدي الأمانات ولا يحكم بالعدل، وسوف يجازيه على ذلك. في إثبات اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر، وبهذه الآية وجوب أداء الأمانات وأنها عامة في حقوق الله وحقوق الخلق، وجوب الحكم بالعدل، تحريم الجور والظلم. نعم.
صلى الله إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عنوان: الأمر بطاعة الأمير في المعروف. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. ثم دعا بنار فأبرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. فقال: فهم القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فقال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدوعا. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمركم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. عنوان: الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تتنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
أي رد
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
هذه الآية الكريمة وجه الله تعالى خطاب فيها للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والخطاب إلى وجه المؤمنين فهو إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإن الخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا خطاب وجه إلى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله تعالى بطاعة الله وبطاعة الرسول وبطاعة ولاة الأمور، قال يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة، أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة بما لم يأمر بالمعصية. قال العلماء ولهذا فإن الله تعالى أعاد الفعل فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يعيثوا في الأمر، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر، لبيان أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، إذا أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله وجب طاعته، وإذا أمر بغير طاعة الله ورسوله فلا يطاع. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه ويقاتل، لا، لكن لا يطاع في المعصية، خصوص المعصية لا يطاع فيها. قال لك ولي الخمر اشرب الخمر ما تطيع، لكن ليس معنى ذلك أن تخرج عليه وتقاتله وتؤلب الناس عليه، لا، لكن لا تطيع في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا أحد يطاع في المعاصي. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية وقال ائتني من البقالة بالدخان لا يطيع، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويعصيه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في خصوص المعصية ويتلطف معه يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم ولا يجوز أن أطيعك في المعصية، ولكن أطيعك في غير هذا أجيبك شيئا طيب بدله. وهكذا الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، الخادم إذا أمره سيد المعصية لا يطيعه، لا أحد يطاع في المعاصي، لا طاعة للمخلوق معصية في الخالق، لكن ليس مع ذلك أنهم متمردون عليهم، لا يطيعون في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. والحديث التي ساقها المؤلف فيها بيان أن ولاة الأمور لا يجوز عليهم الخروج عليهم بالمعاصي، لا يطاعون في المعصية ولكن لا يخرج عليهم المعاصي، إذا عملوا المعاصي لا يجوز الخروج عليهم، وإنما متى يجوز الخروج عليهم بشروط أشارت إليها الحديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرنا عليها، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذه شرط الخروج، أن يفعل وليهم الكفر وأن يكون الكفر بواح وأن يكون عندك فيه من الله برهان. كم شرط؟ شرط يعني يكون يفعل الكفر لا فسق ولا معصية، ثاني يكون بواح يعني كفر صريح ما في لبس، عندكم من الله في برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. أما إذا كان كفر لكن فيه لبس ما هو صريح أو دليل ما هو واضح فأنت تبقى على الأصل.
لابد يكون يفعل كفر ما يفعل معصية. ثانيا يكون بواح واضح لا لبس فيه. ثالثا عندكم الله في البرهان يكون دليل واضح الكتاب والسنة. رابعا الشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله, يعني إذا خرج على ولي الأمر الذي فعل الكفر نأتي ولي أمر مسلم ما يكون كافر مثله, لا بد يكون في بديل يوجد بديل. إذا أما إذا لم يوجد بديل ما في إلا مثله لا ابقى على الأول. والشرط الخامس وهو وجود القدرة. وجود القدرة أما إذا كان ما عنده قدرة إنما ولي كافر يحكم الناس بالحديد والنار لا حرف تبقى تعاون معه في ما يخفف الشر ولا يكون نفس اللوسة. فإذا الشروط الخمسة جاز أن يفعل ولي أمر الكفر, وأن الكفر يكون الكفر بواح صريح لا بأس فيه, وأن يكون دليل واضح من كتاب السنة, وأن يوجد البديل المسلم الذي يحل محله, وأن توجد القدرة والاستطاعة. خمسة شروط إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله في برهان. وفي دليل هذا الحديث دليل على أن المعاصي لا تجب الخروج على ولاة الأمور, ولكن لا يطاع ولي الأمر في المعصية. إذا أمر شخصا بالمعصية ما يطيع لكن لا يخرج عليه. المعاصي لا تجب الخروج لأن مفسدة الخروج أعظم مفسدة المعاصي. ولهذا فإن الخوارج الآن الخوارج يخرج على تلوم المعاصي ويكسبون في إراقة الدماء, يعني ترتب على خروج إراقة الدماء وانشقاق الناس واختلال الأمن وتفرق الناس وتربص العدا بهم الدوائر إلى غير ذلك من المفاسد. هذه مفاسد عظيمة. أيها أعظم مفسدة المعصية مثل الناس أقل مثل المعصية صغيرة فعل ولي الأمر معصية, لكن أنت تريد تخرج عليه وتفعل هذا ترتب على هذه المفاسد العظيمة. وكون يصبر على المعصية وعلى المعصية اللي يفعله ولي الأمر أسهل من كون من الخروج الذي يؤدي إلى إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاحن الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر وفتن تترتب على الخروج تقضي على الأخضر واليابس. فهذه النصوص دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعاصي لأن مفسدة الخروج ترتب عليها مفاسد عظيمة, إلا إذا جاءت وصلة الكفر وجدت الشروط. وصلة الكفر مع الشروط الخمسة نعم هذا يجوز. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسبب نزول هذه الآية قصة عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية, خرج أميرا على سرية, فلما صاروا في أثناء الطريق أغلبوه فقال لهم ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا, فجمعوا الحطب. فلما جمعوا قال أشعلوها نارا, فأشعلوها. فلما أشعلوها قال ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض وقال احنا آمنا فرارا من النار, آمنا بالله ورسوله فرارا من النار, فكيف ندخل النار؟ وهم بعضهم أن يدخلها, فقال بعضهم لا تعجلوا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال تركوه حتى سكن غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. هذا وعي شديد, يعني المعنى أنهم لو دخلوها استمر عذاب الدنيا بعذاب الآخرة, استمروا يعني. وهذا من باب الوعيد, باب الوعيد لأنهم ارتكبوا كبيرة وليس مجرد أنهم كفروا بل هذا من باب الوعيد. باب الوعيد لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف. وليس من المعروف أن الإنسان يدخل ويحرق نفسه بالنار, ليس من المعروف معصية فلا يطاع الأمير في هذه المعصية. قال ادخلوها ادخل النار معصية, والإنسان يقتل نفسه ويحرق نفسه هذه معصية لا يجوز. ولهذا قال لو خرجوا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في هذه الآية دليل على أن على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الخلاف, وأن الناس إذا اختلفوا في مسألة فإنه يرجع الكتاب والسنة. فما أمر به الكتاب والسنة وجب العمل به. فالسنة كتاب والسنة حاكمان على كل أحد, على قول كل أحد, كل أحد يحكم الكتاب والسنة. فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بدليل على أن من شرط الإيمان الرجوع إلى الكتاب والسنة, وأن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن. ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الرجوع للكتاب والسنة والعمل خير وأحسن عاقبة ومآلا. في هذه الآية الكريمة وجوب طاعة الله، وجوب طاعة الرسول، وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. وفي الآية دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وفي دليل على أن من لم يرجع إلى كتاب والسنة ويتحكم لنا في النزاع فليس بمؤمن، لقول إن كنتم تؤمنون بالله ولا بالآخر. وفي دليل على أن الرجوع إلى الكتاب والسنة والعملهما خير وأحسن عاقبة ومآلة. نعم.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عنوان: من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما فليس بمسلم. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكم الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله: ويصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الآية ذم المنافقين، ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق. أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى، إلى قوله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين
كما روى عثمان
وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه.
يعني كان قبل أن يسلم أبو برزة الأسلمي صحابي جليل، يعني كان هذا في جاهلية. نعم.
فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ثم قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم، ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم.
يعني هذه الآية الكلمات في أوصاف المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم في واقع أمرهم يتحاكمون إلى طواغيت في أحكامه، والحكم بالطاغوت ضد الحكم بالله، فكيف يزعمون الإيمان وهم يعملون ما ينافي الإيمان؟ هذا لا يمكن، يزعمون أنهم مؤمنون ثم يعملون شيء ينافي الإيمان، تحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان، ولهذا أنكر الله عليهم. ألم ترى الذين يزعمون الزعم هو الادعاء الباطل، دعوة الباطلة، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا دعوة باطلة سيبعث. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومع ذلك يفعلون شيئا ينقض الإيمان؟ ما يمكن. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به. يعني تعجب يا محمد من هذه الحال، يزعمون هؤلاء المنافقون، والمنافقون أشد كفر من اليهود والنصارى، يزعمون أنهم آمنوا بالله وبرسوله ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الكتاب والسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة طاغوت، تحاكم إلى ما إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد. حد الإنسان أن يحكم بالكتاب والسنة والرسول، فإذا تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز الحد فصار طاغوت. ولهذا طاغوت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم إبليس، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم من دعا إلى عبادة نفسه، ومنهم من رضي أن يعبد من دون الله، كل هؤلاء طواغيت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم قاموا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. شوف انظر كيف يزعمون الإيمان ثم يتحاكموا إلى الطاغوت والله أمرهم ليكفروا به، ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، بين أن هذا من إرادة الشيطان وأن فعلهم هذا ضلال، وأنه ليس ضلالا بل ضلال مبين واضح لكل أحد. انظر إلى هذه الآية، أولا قال يزعمون الإيمان وليسوا بمؤمنين، يعني الزعم هو الادعاء الكاذب، يدعون أنهم مؤمنون وهم كذبة. لماذا؟ لأنهم يفعلون ما ينقض الإيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وبين أن الحكم بالطاغوت هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأنه ضلال بعيد واضح لكل أحد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا أصل المنافقين. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله احكم بكتاب الله وسنة رسوله صدوا وأعرضوا ومالوا وانصرفوا وأعرضوا، هذا أصل المنافقين نسأل الله العافية. في هذه الآية الكريمات بين الله تعالى أن من أوصاف المنافقين أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله الكتاب والسنة أعرضوا وصدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني إعراضا كاملا، وهذا يدل على مرض في نفاقهم. قال الله تعالى: فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم. فإذا أصابت مصيبة كيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول نريد إذا أصابت مصيبة قالوا نحن الآن نريد الخير، نريد أن نجمع بين الأمرين، نريد أن نرضي النبي صلى الله عليه وسلم ونرضي أيضا خصومه وهم اليهود، نجمع بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال علماء مثل قولهم: نريد أن نوفق بين السياسة وبين الملك وبين الدين وبين الفلسفة، نريد أن نجمع بينهما. فكيف إذا أصابت مصيبة مما قدمت أيديهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إذا أصابت مصيبة، حلفوا جاءوا حلفوا إنما أراد إلا الخير، أراد التوفيق والجمع بين الأمرين وإرضاء الفريقين. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إرشاد من الله تعالى في معاملة المنافقين، أن يعرض عنهم وأن يعظهم وأن يقول لهم قولا بليغا. في هذه الآية الكريمات دليل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من عدل عن الكتاب والسنة وحكم راضيا بحكم غير الله فهو ليس بمؤمن. وفيه دليل على أن التحاكم لغير شرع الله من صفات المنافقين، وفيه دليل على أن الحكم لغير شرع الله من إرادة الشيطان، وفيه دليل على أنه ضلال، وفيه دليل على أنه ضلال مبين، وفيه دليل على صفات المنافقين أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، أن يرضوا الفريقين، وأنهم يخشون من الدوائر كما قال ثلاثة: فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيب الدائرة على المؤمنين فيكون لنا يد مع هؤلاء ويد مع هؤلاء، نخشى الدوائر. فقد قالوا بهذا: نخشى الدوائر، أنتم المؤمنون قد لا تنتصرون، قد ينتصر عليكم الكفار، فإذا انتصروا يكون لنا معهم يد، وإذا انتصرتم أنتم يكون لنا معهم يد، نخشى الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض ويسارعون يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه صفات المنافقين، أنهم يدعون الإيمان بالله ورسوله ثم يتحكمون على الطاغوت والله أمرهم يكفروا به. وفيه دليل على أن هذا من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأنه ضلال مبين، وأن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله من صفات المنافقين. وفيه دليل على وجوب نصح المنافقين وجهادهم بالنصح والوعظ والإرشاد. فالمنافقون يجاهدون بالكلام، والكفار يجاهدون بالسلاح، والفساق يجاهدون أيضا بالموعظة. الجهاد وجهاد الشيطان بدفع وساوسه، وجهاد النفس، الجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الإنسان نفسه حتى يتعلم ما أوجب الله عليه، ثم يجاهد على العمل، ويجاهد الشيطان بدفع وساوسه، ويجاهد العصاة والمنافقين في النصيحة والإرشاد والوعظ، ويجاهد الكفار بالقتال بالسلاح. وصفات المنافقين كما سبق زعمهم الإيمان وادعاهم الإيمان مع فعلهم ما يناقض الإيمان، وهو التحاكم على شرع الله، والطاغوت كل ما خالف شرع الله هو طاغوت. وفي دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، ولهذا قال: وقد أمروا أن يكفروا به. وفي دليل على أن الحكم غير شرع الله من إرادة الشيطان، وفي دليل على أنه ضلال، وفي دليل على أنه ضلال مبين، وفي دليل على أن من صفات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة صدوا وأعرضوا، وفي دليل على أن المنافقين إذا أصابتهم مصيبة زعموا أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين وأن يصانعوا الفريقين، وفي دليل على أن المنافقين في دليل على علم الله عز وجل وأنه علم بما في القلوب وفي النفوس، وأن الله يعلم ما في القلوب من النفاق. وفي دليل على وجوب الإعراض عن المنافقين ووجوب موعظتهم موعظة بليغة. نعم.
وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عنوان: طاعة الرسول واجبة حتما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسل إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك.
نعم.
كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.
الإذن هنا الإذن القدري، الإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. فالإذن القدري هنا ومثل قوله تعالى: السحرة وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. والإذن الشرعي مثل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الله الشرعي أذن لكم بذلك شرعا. نعم.
يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. عنوان: لا يكون المرء مؤمنا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في خصومته ويرضى به في قرارة نفسه. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
في كذا شريج عندكم يعني مسيل الماء في الحرة مسيل الماء. نعم.
وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. سبب آخر: روى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه، فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، فقال: نأتي عمر. فقال: نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى، فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون الآية.
تخريجة قصة تكلم عليها
الدر المنصور.
ها
الدر المنصور
بس يعني في صحتي أنا برضه. وش بعده؟ بعده
الآية. وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم.
وهذه الآيات فيها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي دليل على وجوب طاعة كل رسول، لهذا قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، في دليل على وجوب طاعة الله، ما أرسل الله من رسول إلا أوجب الله طاعته. أرسل الرسل يطاعوا لأنهم يأمرون الناس بما شرعه الله وينهونهم عما حرم الله عليهم. ثم قال سبحانه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أذنب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويتوب إلى الله ويطلب من النبي أن يستغفر له في حياته، فيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى وعده بالغفرة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وأما ما ذكر في الأصل ذكر الحافظ رأس قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة في بعد ماته واستغفر عنده وذكر الأبيات: يا خير من دفنت في البقاء يعظمه. هذه لا تفصل قصة، لا تفصل وليس خطاب ولا جبع. ويقال أن الحافظ بيض لها أو أن هناك بعض المخصوصة ما في زيادة بيان حكمها. مقصود أن هذه الآية إنما في حياته، يأتي لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول أن يستغفر له، أما بعد الممات فلا. ولو أنهم ظلموا ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ثم قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة، قال فلا وربك، أنهم لا يؤمنون حتى يحصل منه هذه الأمور، حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يكون فيها، ثم يرضون باطلا لا يكون فيهم سبحانه وتعالى مقرن، ثم يسلموا ظاهرا، ثم يكون التسليم تسليما تاما. أربعة أمور. فلا وربي أقسم الله تعالى هو الصادق والذي يقسم أنه لا يحصل الإيمان لهم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، سواء ثانيا حتى يرضوا باطلا فلا يكون في أنفسهم حرج، وثالث حتى يسلموا وينقادوا ظاهرا، ورابع حتى يكون التسليم تسليما تاما. وهذا يدل على أن التحاكم إلى شرع الواجب، وأن من عدل عن الحكم بشرع الله وأعرض عنه واعتقد أن حكم بغير ما أنزل الله جائز له فهذا ردة على الإسلام والعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم
سم الله إليك. حدة أسئلة تسأل عن الحكم غير ما أنزل الله. يقول السائل: هل الحكم غير ما أنزل الله كفر مطلقا؟ نرجو تفصيل القول في ذلك، وهل وقع خلاف بين أهل السنة في هذا الباب؟
لا، الحكم غير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم ما أنزل الله فهذا يرد على الإسلام. ثانيا، حكم غير الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بالقانون مساوي للحكم ما أنزل الله هذا رد على الإسلام. ثالث، الحكم بغير ما أنزل الله معتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله هذا رد على الإسلام أيضا. من جوز الحكم بغير ما أنزل الله مثل من جوز الزنا ولو لم يزني، قال الزنا جائز أو الربا جائز أو الخمر جائز ولو لم يزني ولو يشرب الخمر يكون كافر. كذلك إذا قال الحكم في القوانين جائز ولو لم، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك أيضا إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع أمور الدين فهذا كافر، لأنه بدل الدين، بدل شرع الله
في جميع الأمور، في الأمور التشريعية والقضائية والدول المالية كل شيء، هذا بدل الدين. وكذلك أيضا إذا حكم بالأعراف والعوائد كما يحكم بعض البوادي، هذا كل ادعاء الإسلام. كم حالة الآن؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بما أنزل الله، هذا كفر أكبر. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين مماثل للحكم بما أنزل الله ومساوي، هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من القوانين لكن يجوز، ما في مخير، يجوز هذا وهذا ولكن الحكم بما أنزل الله أحسن، هذا هو الادعاء الإسلام. الحالة الرابعة حكم بغير ما أنزل الله في جميع أمور الدين، في المسائل الأمورية المالية والقضائية والجنايات وفي كل شيء، هذا بدل الدين بدل سلامه. الحالة الخامسة أن يحكم بالعوائد والسلوم، مثل البوادي يحكم بالسلوم والعوائد، هذا رد على الإسلام. الحالة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا طاعة الهوى والشيطان، يعلم أن الحكم أنزل الله واجب ويعلم أنه عاصي لكن حكم لينفع المحكوم له أو ليضر المحكوم عليه أو لأجل رشوة أو طمع في مال في قضية من القضايا ويعلم أنه عاصي وأنه جزء، هذا كفر أصغر. الحالة السابعة حكم بغير ما أنزل الله مخطئا بعد أن بحث عن حكم الله للتعرف على حكم الله ولكنه أخطأ، فهذا له أجر واحد. يقول النبي إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر، يعني هو بحث عن حكم الله وطلب حكم الله وظن أن هذا حكم الله فأخطأ، هذا خطأه مغفور له وله أجر على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا كل للعالم والقاضي والحاكم يتعرف حكم الله ويبحث عنه ثم يخطئه. نعم.
صلى الله عليك. يقول هل يجوز الدعاء على الحاكم إذا كان ظالما؟
ينبغي الدعاء له. يعني قال الإمام يرعى لأنه قال له على الدعاء صالحة نصرف للسلطة، يعني بصلاح صلاح الرعية. نعم.
صلى الله عليك. يقول أنا أعمل في مجال أجهزة المحمول وقد نزل علينا الآن خدمة الاتصال المرئي، فما حكم العمل في هذا المجال؟
خدمة الاتصال المرئي ماذا يترتب عليها؟ إذا كان ترتب عليها فاسد، كان يشاهد النساء أو يشاهد مثلا أفلام سيئة أو يشاهد مثلا تعليم السرقة أو تعليم القتل أو يشاهد خلاع عري، هذا لا يجوز. وإذا كان شخص مثله ولا ترتب عليها مفسدة ما أعرف في هذا يعني معنى. نعم.
صلى الله عليك. ويسأل عن بيع الأجهزة التي تحتوي على كاميرا.
في التفصيل، إذا كان يستعملها في ما حرم الله فهذا لا يجوز. كان في الأول في الفتوى قبل أن يخرج الجوال في كاميرا كان نفتي بأنها لا يجوز شراء الجوال في كاميرا، والآن صار اتسع الخلق على بعضها، صارت الآن سيل من حبل. نعم.
صلى الله عليك. يقول ما حكم العمل في البنوك الربوية كمهندس صيانة أجهزة الحاسب الآلي وما شابه ذلك؟
لا يجوز أن يساعدهم، لا يجوز العصاة، إذا كان الناس يسرقون لا يساعدهم، أو يزنون لا يساعدهم، أو يتعاملون بالربا أو يأكلون الرشوة لا يساعدهم، لا يصلح أجهزتهم، لأن هذا تعاون معهم على الباطل. والله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
صلى الله عليك. يدخل في اللعن؟
نعم، تعاون معهم. اللعن يدخل في من أكل الربا أو كتبه أو شهد عليه، يعني الله أكل الربا ومقله وكتبه وشهده وقالهم سواء. نعم.
صلى الله عليك. يقول هل من ترك فرضا واحدا عمدا يعد كافرا؟
فيه خلاف بين أهل العلم متى يكون كافرا ترك الصلاة. من العلماء قال لا يكفر إلا إذا جحدها، والصواب أنه يكفر ولو جحدها، لكن اختلف العلماء. من العلماء قال لا يكفر حتى يترك الصلوات كلها، أما إذا كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات فلا أكفر، إذا كان يصلي ويخلي فلا أكفر. والقول الثالث أنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا وخرج وقته متعمدا وليس له عذر، لا نائم ولا متأول، ولا نوم يعذر فيه، فيكفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. نعم.
صلى الله عليك. يقول: سمعت أحد العلماء يقول عن الشيعة إخواننا، فهل هذا جائز؟
بتفصيل، الشيعة طبقات، 24 طبقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب العقيدة. أعلاهم النصيرية اللي قلنا الله حل في علي، هذا أكثر من يهود النصارى. ثم لهم الخطية اللي قالوا إن جبريل أخطأ، أن الله تعالى أرسل الرسالة إلى علي فأخطأ جبريل وخان ووصلها إلى محمد، ويقول قال المشهور: خان الأمين يعني جبريل، وصدها على الرسالة عن حيدرة علي لقب علي، هذا مرتدون. والطائفة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويأمرون عائشة بما برأ الله به ويقولون القرآن ما بقي إلا الثلث، هذه أنواع من الكفر. وهناك أيضا الزيدية يفضلون علي على عثمان، هناك السبابة يسبون الشيخين، فهم طبقات. الزيدية مبتدعة داخل الإسلام، فمنهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة، طبقاتهم. والخوارج طبقات كما ذكرهم الفرق، ذكرون في الشيعة 24 فرقة كلهم يسمون الشيعة، والخوارج 24 فرقة. نعم.
صلى الله عليك. يقول: هل يجوز الخروج في المظاهرات التي في بعض البلدان، وما الدليل؟
لا يجوز، لا يجوز الخروج، لأن هذا من شعار الكفرة، وهذه من الغوغاء التي ما الفائدة من الخروج المظاهرات؟ ماذا تريد المظاهرات؟ إذا كان لك حق طالب حقك بأسلوب واضح إذا استطعت. أما الغوغاء والمظاهرات هذه من ليست من أخلاق المسلمين، كلها وافدت علينا من الغرب. نعم.
يستدل بعضهم بجواز التثور بالرجال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فهل يجوز التثور؟
لا، هذا ما وعده، أخبر بأمر سيحدث، والتشريع جاء فيما بعد، هذا في أول الهجرة. وفق الله جميع طاعته.
أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء، يقول الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. عنوان: بخل اليهود وحسدهم. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له بكونه من العرب وليس من بني بكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أن يحسدون الناس الآية، قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم من جنسهم من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية في الكلمات وصف اليهود بالبخل والحسد، وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة من هذه الصفات الذميمة من البخل والحسد. والله تعالى قص علينا خبر بني إسرائيل وما اتصفوا به من الحسد والبخل تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم ويصيبنا ما أصابهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني ليس لهم نصيب، استفهام كادي، والمعنى ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك لن يؤتوا الناس شيئا. والنقير هي النقرة في ظهر النواة، وهو شيء قليل، وإذا كانوا لا يؤتون هذا الشيء القليل هذا يدل على شدة البخل، لا يؤتون ولا مقدار ما تحمله النقرة التي في ظهر النواة. كما قال تعالى في الآية: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو كانوا يملكون خزائن السماوات والأرض لأمسكوا خوفا من البخل، وهذا بشدة بخلهم، معناه لا ينقصهم شيء، خزائن السماوات والأرض لو كان لهم لأمسكوا خشية البخل، فدل على وصفهم بالبخل. وهنا قال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من البخل، والبخل داء عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. ولهذا قال: فبخلني وأي داء أدوى من البخل. ثم قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، هذا هو الحسد المذموم. وأما حسد الغبطة المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل بعد أخيك من الخير من غير أن تزول النعمة عنه، هذا حسد غبطة. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل، يعني لا غبطة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي لفظ: رجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا استفهام الناس يغبطهم الإنسان، بمعنى أنه يتمنى أن يكون مثل ما لأحد. فإن تمنى أن تزول النعمة عمن أعطاه الله ويبقى معدما منها فهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. المعنى أن الله تعالى جعل النبوة في ذرية إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب، وقد جعل الله النبوة، وكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب نزل من السماء فهو على واحد من ذريته بعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله على الكبر إسماعيل ثم رزقه إسحاق، وإسماعيل هو الأب الثاني من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أبو العرب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ذبحه أبوه ففده الله، والذبح الثاني أبوه عبد الله، لأن ابنه أجده عبد المطلب نذر أن إذا أتاه الله عشرة من الولد أن يذبح العاشر، فكان العاشر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض أنس من الإبل منعه أخواله، فقال: ماذا أفعل في يمينه؟ قالوا: تفتيه بالإبل. ففداه بعشر فوقعت القرعة عليه، ثم فداه بعشر فوقعت القرعة عليه حتى وصل إلى البيعة، فوقعت القرعة على البيعة فذبحها. والولد الثاني إسحاق،
عليه الصلاة والسلام, وإسحاق أنجب يعقوب, ويعقوب هو إسرائيل, ويعقوب أنجب يوسف, كلهم أنبياء أربعة في نسق. يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب حتى ختمه الله بعيسى. ويتبين بهذا أن كل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته, وكل كتاب نزله الله بعد إبراهيم فعلى واحد من ذريته. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يعني أنزل الله الكتاب والحكمة على الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام, وآتناهم ملكا عظيما وجعل ملكا فيهم فكيف يحسدون الناس. وفيه التحذير من الحسد والبخل. نعم.
صلى الله عليك. يقول تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عنوان بيان عذاب من يكفر بكتاب الله ورسله. يخبر تعالى عما يعاقب به تعالى في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقابهم ونكارهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن. وزاد فيه فضيل عن الهشام عن حسن كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا.
وهو الآية فيها بيان معالي الكفرة وأن كفرهم معالهم النار وأنهم مستمرون. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كفروا بآيات الله كفرهم مخرج من الملة. سوف نصليهم نارا والمعنى أن النار تصفهم من جميع الوجوه من جميع الجهات. كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوق غواش من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتغمرهم النار. بخلاف العصاة من الموحدين فإن النار لا تغمرهم من جميع الجهات وإنما تلهبهم ولا تأكل وجوههم ولا مواضع الصلوات مواضع الصلاة ولا تغمرهم من جميع الجهات. إنما هذا خاص بالكفرة كلما رضيت جلودهم سوف نصليهم نارا يعني تغمرهم من جميع الجهات وتخيط بهم من جميع الجهات لهم من جهنم مهاد ومن فوق غواش. قال سبحانه كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يعني كلما رضيت جلودهم بدلناهم يعني تبديل تجديد وليس تبديل تبديل تجديد وليس تبديل شيء آخر شيء بدل شيء كما ظن بذلك بعض المبتدعة كالجهم وقال إن التبديل يعني تبدل جلود بجلود أخرى وعلى ذلك يكون الرب ظلمهم يعني عذب الجلود إلا بتعصي الله تعالى الله. لا هي الجلود فيها نفسه نفسها تبدل تبديل تجديد لا تبديل شيء آخر وإنما تبديل تجديد ليذوقوا العذاب حتى يستمر العذاب نعوذ بالله لا يموتون يستريحون ولا يحيون حياة طيبة بل يبقى العذاب مستمر. وكلما رضجت الجلود تبدل الجلود تبديل تجديد يعني تجدد بس هي الجلود هي الجلود هي ما تغير والأجساد هي والأشخاص هم الذين يعذبون لا غيرهم. فهي تبديل تجديد لا تبديل شيء آخر جلد آخر، وإنما نفس الجلود تجدد. وصلى الله عليه وسلم كل مرض جلودهم بدلهم جلود ليذوقوا العذاب. بين الله الحكمة، الحكمة ليذوقوا العذاب ليستمر العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض والأرض. والتبديل ليس تبديل تغيير إعادة أرض أخرى، بل هو نفس الأرض تمد كما يمد الأديل ويزال مع ما على ظهرها من أشجار ووهاد وجبال، وتمد كما يمد الأديل. هذا هو تبديلها، ليس تبديل أرض أخرى، فإذا هي نفس الأرض نفس الأرض تمد تبديل يعني إعادة وإزالة ما عليها من جبال ووحاد. إثبات اسم العزيز والحكيم لله وصفة العزة والحكمة. عزة فحكم، عزة فحكم فعدل فعذبهم، فهو عذبهم على مقتضى حكمته وعدل سبحانه وتعالى. والمؤمنون أثابهم الله فضلا منه وإحسانا، والكفار عذبهم الله عدلا منه وحكمة. نعم.
عنوان بيان مآل الصالحين وهو الجنة ونعيمها، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها.
هذا إخبار
عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي، وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد.
هذه الآية الكريمة فيها بيان جزاء المؤمنين، وأن الله تعالى أعد لهم الجنات وهي البساتين التي تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وأن الله تعالى أعد لهم من الكرامة أزواج مطهرة، مطهرة من الأقدار حسا ومعنى، مطهرة من الأقدار الحسية من البول والمغاط والمخاط والحيض والنفاس وغير ذلك من أنواع الألم، ومطهرة معنى من الأخلاق الرذيلة والصفات السيئة. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، وفي الجنة فإنها ظل ظليل ونور مضطرد. وأما الحديث الذي ذكر الرجل فإن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد، يعني يسير الراكب في ظلها لو كان لها ظل، يعني الجنة كلها نهار مضطرد ما فيها شمس ظل، كلها ظل، كلها قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والمعنى لو كان لها ظل لكان الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهم في نهار كل الجنة كلها نهار مضطرد، ليس عندهم ليل ولا نهار بل نهار مضطرد، ويعرفون مقدار الأيام بأنوار تأتيهم من قبل العرش، أنوار من قبل العرش في المساء وفي الصباح. قال تعالى ولهم رزق فيها بكرة وعشية، يعني بمقدار بكرة والعشية، بمقدار بكرة والعشية، ولا ما عندهم بكرة وعشية، ما عندهم صباح ومساء وليل ونهار، لا كلها جنة كلها نهار مضطرد، كلها نهار مضطرد، وليس فيها حر ولا برد ولا أذى ولا بخاط ولا بصاق ولا بول ولا، وليس فيها شيء من هموم الدنيا وأتعابها ومعاسيها، كل هذا منفي. ولا تتوسخ ثيابهم ولا يبلع شبابهم، لا يهرمون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم صلى الله عليه وسلم من أحدها.
صلى الله عليه. هل يكون في الجنة حامل الولادة؟
ظاهر النصوص أنه ليس فيها حمل ولا ولادة. قال بعض العلماء إذا اشتهى المؤمن الولد كان حمله ورضاعه وفطامه وشبابه بمقدار ساعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن رجلا من الجنة قال يشتهي الزرع، اشتهى الزرع، والجنة لا فيها ما تشتهي الأنفس، فزرع فبذر وزرع وحصد وفي مقدار ساعة كله. قال خذ يا ابن آدم ما يشبعك شيء. قال رجل من عبادي هذا ما تراه إلا فلان قرشيا أو كذا أو أنصاريا، ولا تراه يعني ليس من البادية، يعني من البادية ما ليس عندنا زرع. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. عنوان: الأمر بأداء الأمانة. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير إطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وروى ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نزلت في
عثمان بن طلحة.
نعم.
قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح وقال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. عنوان: الأمر بالعدل في القضاء. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس.
ولهذا قال
محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة.
صلى الله عليه وسلم. له شواهد هذا اليوم كعبادة 40 سنة في تخريج آخر.
الله إليك. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم.
في هذه الآية تتكلم الأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل اشتبهت على حكمين عظيمين. الحكم الأول أداء الأمر بأداء الأمانات، والأمانات عامة تشمل الأمانات التي تتعلق الأمانات التي تتعلق بحقوق الله والأمانات التي تتعلق بحقوق الخلق، وليس خاصة بالوديع بالودائع، وإن كان اشتهر أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة وكان هو اللي معه مفتاح الكعبة، كانوا يتوارثونه مفتاح الكعبة وأنه أمانة عندهم. خرج النبي وهو يتلو هذه الآية وأعطاه المفتاح وقال ما معناه كما في الأخر لا ينجح منكم إلا ظالم. هذا من نوع من الأمانة، والأمانة عامة، الأمانات عامة، أمانات التكليف اللي تتعلق بحقوق الله، فالصلاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، والزكاة أمانة، وبر الوالدين أمانة، وصلة الرحام أمانة، كذلك حقوق الخلق والديون والودائع وغيرها كله داخل في الأمانة. يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة، أمانة التكليف التي بينك وبين الله، وحقوق الخلق تؤديها إليهم. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. والقاعدة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وإن كان سبب خاص في إعطاء عثمان بن طلحة المفتاح، إلا أن حكم الآية عام في جميع الأمانات، أمانة التكليف تشمل حقوق الخلق وحقوق الناس. والحكم الثاني العدل، الحكم بين الناس بالعدل، ولهذا قال وإذا حكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل، وجوب الحكم بالعدل. والعدل هو الحكم بالعدل هو العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله يصفهم من الأحكام التي شرعها الله يحكم بها بين الناس، وبهذا تؤدي الحقوق الأهلية. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني من أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم، لا أخفى عليه خافية، وعليم بمن يؤدي الحقوق وبأن يؤدي الأمانات إلى أهلها وبمن يحكم بالعدل، وعليم بمن لا يؤدي الأمانات ولا يحكم بالعدل، وسوف يجازيه على ذلك. في إثبات اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر، وبهذه الآية وجوب أداء الأمانات وأنها عامة في حقوق الله وحقوق الخلق، وجوب الحكم بالعدل، تحريم الجور والظلم. نعم.
صلى الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عنوان الأمر بطاعة الأمير في المعروف. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأبرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، فقال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فقال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عندكم فيه من الله برهان. أخرجه. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمركم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف. عنوان الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تتنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
أي ردوا
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
هذه الآية الكريمة وجه الله تعالى خطاب فيها للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وخطاب إلى وجه المؤمنين فهو إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإن الخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا خطاب وجه إلى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تعالى بطاعة الله وبطاعة الرسول وبطاعة ولاة الأمور. قال يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة لأن الرسول لا يأمر إلا بالطاعة. أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة بما لم يأمر بالمعصية. قال العلماء ولهذا فإن الله تعالى أعاد الفعل فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يعيدوا في الأمر ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر
لبيان أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. إذا أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله وجب طاعته، وإذا أمر بغير طاعة الله ورسوله فلا يطاع. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه ويقاتل، لا، لكن لا يطاع في المعصية، خصوص المعصية لا يطاع فيها. قال لك ولي الخمر اشرب الخمر، ما تطيع، لكن ليس معنى ذلك أن تخرج عليه وتقاتله وتؤلب الناس عليه، لا، لكن لا تطيع في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا أحد يطاع في المعاصي. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية وقال ائتني من البقالة بالدخان لا يطيع، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويعصيه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في خصوص المعصية ويتلطف معه يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم ولا يجوز أن أطيعك في المعصية، ولكن أطيعك في غير هذا، أجيبك شيئا طيب بدله. وهكذا الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، الخادم إذا أمره سيد المعصية لا يطيعه، لا أحد يطاع في المعاصي، لا طاعة للمخلوق معصية في الخالق. لكن ليس معنى ذلك أنهم يتمردون عليهم، لا، لا يطيعون في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. والأحاديث التي ساقها المؤلف فيها بيان أن ولاة الأمور لا يجوز عليهم الخروج عليهم بالمعاصي، لا يطاعون في المعصية ولكن لا يخرج عليهم بالمعاصي، إذا عملوا المعاصي لا يجوز الخروج عليهم، وإنما متى يجوز الخروج عليهم بشروط أشارت إليها الحديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرنا عليها، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذه شرط الخروج، أن يفعل ويوم الكفر وأن يكون الكفر بواح وأن يكون عندك فيه من الله برهان. كم شرط؟ شرط يعني يكون الذي يفعل الكفر لا فسق ولا معصية، ثاني يكون بواح يعني كفر صريح ما في لبس، عندكم من الله في برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. أما إذا كان كفر لكن فيه لبس ما هو صريح أو دليل ما هو واضح فأنت تبقى على الله، لا بد يكون يفعل الكفر ما يفعل معصية، ثاني يكون بواح واضح لا لبس فيه، ثالثا عندكم الله في برهان يكون دليل واضح من الكتاب والسنة، رابعا شرط رابع وجود البديل الذي يحل محله، يعني إذا خرج على ولي الأمر الذي فعل الكفر نأتي بولي أمر مسلم ما يكون كافر مثله، لا بد يكون بديل، يوجد بديل، أما إذا لم يوجد بديل ما في إلا مثله لا ابقى على الأول. وشرط الخامس وهو وجود القدرة، وجود القدرة، أما إذا كان ما عنده قدرة إنما كافر يحكم الناس بالحديد والنار لا حرف تبقى تعاون معه في ما يخفف الشر ولا يكون نفسه اللوسة. فإذا الشروط الخمسة جاز، أن يفعل ولي أمر الكفر، وأن يكون الكفر بواح صريح هذا فيه، وأن يكون ذلك واضح من كتاب السنة، وأن يوجد البديل المسلم الذي يحل محله، وأن توجد القدرة والاستطاعة، خمسة شروط. إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله في برهان. وفي دليل على هذا الحديث دليل على أن المعاصي لا تجب الخروج على ولاتكم، ولكن لا يطاع ولي الأمر في المعصية، إذا أمر شخصا بالمعصية ما يطيع لكن لا يخرج عليه، المعاصي لا تجب الخروج لأن مفسدة الخروج أعظم مفسدة المعاصي. ولهذا فإن الخوارج الآن يخرج على تلوم المعاصي ويتسبون في إراقة الدماء، يعني يترتب على خروج إراقة الدماء وانشقاق الناس واختلال الأمن وتفرق الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر إلى غير ذلك من المفاسد. هذه مفاسد عظيمة، أيها أعظم مفسدة المعصية؟ مثل المعصية أقل، مثل المعصية صغيرة، فعل ولي الأمر معصية لكن أنت تريد تخرج عليه وتفعل هذا ترتب على هذه المفاسد العظيمة. وكون يصبر على المعصية وعلى المعصية يفعله ولي الأمر أسهل من كونه من الخروج الذي يؤدي إلى إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاحن الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر وفتن تترتب على الخروج تقضي على الأخضر واليابس. فهذه النصوص دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعاصي لأن مفسدة الخروج ترتب عليها مفاسد عظيمة. إلا إذا جاءت وصلت الكفر وجد الشرط، وصلت الكفر مع الشروط الخمسة نعم هذا يجوز. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسبب نزول هذه الآية في قصة عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، خرج أميرا على سرية، فلما صرف يتنا طريق أغلبوه فقال لهم ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، فلما جمعوا قال أشعلوها نارا فأشعلوها، فلما أشعلوها قال ادخلوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقال احنا آمنا فرارا من النار، آمنا بالله ورسوله فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ وهم بعضهم أن يدخلها، فقال بعضهم لا تعجلوا حتى تفرر رسول الله يسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال تركوا حتى سكن غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. هذا وعي شديد، يعني المعنى أنهم لو دخلوها استمر عذاب الدنيا بعد بالآخرة، استمروا يعني. وهذا من باب الوعيد، باب الوعيد لعلهم ارتكبوا كبيرة، وليس المود أنهم كفروا، بل هذا من باب الوعيد. باب الوعيد لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف، وليس من المعروف أن الإنسان يدخل ما يحرق نفسه بالنار، هذا ليس من المعروف، معصية، فلا يطاع الأمير في هذه المعصية. قال ادخلوها ادخلوا النار معصية، كل إنسان يقتل نفسه ويحرق نفسه هذه معصية لا يجوز. ولهذا قال لو خرجوا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في هذه الآية دليل على أن على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الخلاف، وأن الناس إذا اختلفوا في مسألة فإنه يرجع الكتاب والسنة، فما أمر به الكتاب والسنة وجب العمل به. فالسنة كتاب السنة حاكمان على كل أحد، على قول كل أحد، كل أحد يحكم الكتاب والسنة. فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بدليل على أن من شرط الإيمان الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن، ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل خير وأحسن عاقبة ومآلا. في هذه الآية الكريمة وجوب طاعة الله، وجوب طاعة الرسول، وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. وفي الآية دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وفي دليل على أن من لم يرجع إلى كتاب السنة ويتحكم لنا في النزاع فليس بمؤمن، لقول إن كنتم مؤمنين بالله ولا ملاحظ. وفي دليل على أن الرجوع إلى كتاب السنة والعملهما خير وأحسن عاقبة ومآلة. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عنوان: من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما فليس بمسلم. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكم الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله ويصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الآية ذم المنافقين. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق.
تحاكمنا إلى العداء صح الله.
أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى، إلى قوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين
كما روى عثمان.
وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه،
يعني كان قبل أن يسلم أبو بردة الأسلمي صحابي جليل، يعني كان هذا في جاهلية. نعم.
فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم.
يعني هذه الآية الكلمات في أوصاف المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم في واقع أمرهم يتحاكمون إلى طواغيت في أحكامه، والحكم بالطاغوت ضد الحكم بالله، فكيف يزعمون الإيمان وهم يعملون ما ينافي الإيمان؟ هذا لا يمكن، يزعمون أنهم مؤمنون ثم يعملون شيء ينافي الإيمان، تحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان. ولهذا أنكر الله عليهم ألم ترى الذين يزعمون الزعم هو الادعاء الباطل، الدعوة الباطلة، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا دعوة باطلة سيبعث. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومع ذلك يفعلون شيئا ينقض الإيمان؟ ما يمكن. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به، يعني تعجب يا محمد من هذه الحال، يزعمون هؤلاء المنافقون، والمنافقون أشد كفر من اليهود والنصارى، يزعمون أنهم آمنوا بالله وبرسوله ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الكتاب والسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة طاغوت. تحاكم إلى ما إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد. حد الإنسان أن يحكم بالكتاب والسنة والسنة، فإذا تحاكم إلى غيرها فقد تجاوز الحد فصار طاغوت. ولهذا قرر كثيرون والرسل خمسة، منهم إبليس، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم من دعا إلى عبادة نفسه، ومنهم من رضي أن يعبد من دون الله، كل هؤلاء طواغيت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم قاموا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. شوف انظر كيف يزعمون الإيمان ثم يتحاكموا إلى الطاغوت والله أمرهم أن يكفروا به، ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، بين أن هذا من إرادة الشيطان وأن فعلهم هذا ضلال، وأنه ليس ضلالا بل ضلالا مبين واضح لكل أحد. انظر إلى هذه الآية، أولا قال يزعمون، يزعمون الإيمان وليسوا بمؤمنين، يعني الزعم هو الادعاء الكاذب، يدعون أنهم مؤمنون وهم كذبة. لماذا؟ لأنهم يفعلون ما ينقض الإيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وبين أن الحكم بالطاغوت هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأنه ضلال بعيد واضح لكل أحد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا يصدون المنافقين. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله احكموا بكتاب الله وسنة رسوله صدوا وأعرضوا ومالوا وانصرفوا وأعرضوا، هذا أوصاف المنافقين نسأل الله العافية. في هذه الآية الكريمات بين الله تعالى أن من أوصاف المنافقين أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله الكتاب والسنة أعرضوا وصدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني إعراضا كاملا. وهذا يدل على مرض في نفاق. قال الله تعالى فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم، فإذا أصابت مصيبة كيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول نريد إذا أصابت مصيبة قالوا نحن الآن نريد الخير، نريد أن نجمع بين الأمرين، نريد أن نرضي النبي صلى الله عليه وسلم ونرضي أيضا خصومه وهم اليهود، نجمع بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال العلماء مثل قولهم نريد أن نوفق بين السياسة وبين الملك وبين الدين وبين الفلسفة، نريد أن نجمع بينهما. فكيف إذا أصابت مصيبة مما قدمت أيديهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إذا أصابت مصيبة حلفوا جاءوا حلفوا إنما أرد إلا الخير، أرد التوفيق والجمع بين الأمرين وإرضاء الفريقين. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إرشاد من الله تعالى في معاملة المنافقين، أن يعرض عنهم وأن يعظهم وأن يقول لهم قولا بليغا. في هذه الآية الكريمات دليل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من عدل عن الكتاب والسنة وحكم راضيا بحكم غير الله فهو ليس بمؤمن. وفيه دليل على أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين، وفيه دليل على أن الحكم بغير شرع الله من إرادة الشيطان، وفيه دليل على أنه ضلال، وفيه دليل على أنه ضلال مبين، وفيه دليل على صفات المنافقين أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، أن يرضوا الفريقين، وأنهم يخشون من الدوائر كما قال ثلاثة أخرى فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيب الدائرة على المؤمنين فيكون لنا يد مع هؤلاء ويد مع هؤلاء، نخشى الدوائر. فقالوا بها نخشى الدوائر، أنتم المؤمنون قد لا تنتصرون، قد ينصر عليكم الكفار، فإذا انتصروا يكون لنا معهم يد، وإذا انتصرتم يكون لنا معهم يد، نخشى الدوائر. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون يقول اخشى ان تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله ان ياتي بالفتح اوامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم يدين. هذه صفه المنافقين، انهم يدعون الايمان بالله ورسوله ثم يتحكمون الى الطاغوت والله امرهم يكفروا به. وفيه دليل على ان هذا من اراده الشيطان، وانه ضلال، وان ضلال مبين، وان الاعراض عن حكم الله وحكم رسوله من صفات المنافقين. وفيه دليل على وجوب نصح المنافقين وجهادهم بالنصح والوعظ والإرشاد. فالمنافقون يجاهدون بالكلام، والكفار يجاهدون بالسلاح، والفساق يجاهدون أيضا بالموعظة. الجهاد وجهاد الشيطان بدفع وساوسه، وجهاد النفس. الجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الإنسان نفسه حتى يتعلم ما أوجب الله عليه، ثم يجاهد على العمل، ويجاهد الشيطان بدفع وساوسه، ويجاهد العصاة والمنافقين في النصيحة والإرشاد والوعظ، ويجاهد الكفار بالقتال بالسلاح. وصفات المنافقين كما سبق زعمهم الإيمان وادعاهم الإيمان مع فعلهم ما يناقض الإيمان، وهو التحكم على شرع الله. والطاغوت كل ما خالف شرع الله هو طاغوت. وفي دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، ولهذا قال: وقد أمروا أن يكفروا به. وفي دليل على أن الحكم غير شرع الله من إرادة الشيطان. وفي دليل على أنه ضلال، وفي دليل على أنه ضلال مبين. وفي دليل على أن من صفات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة صدوا وأعرضوا. وفي دليل على أن المنافقين إذا أصابتهم مصيبة زعموا أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين وأن يصانعوا الفريقين. وفي دليل على أن المنافقين في دليل علم الله عز وجل، وأنه علم بما في القلوب وفي النفوس، وأن الله يعلم ما في القلوب من النفاق. وفي دليل على وجوب الإعراض عن المنافقين، ووجوب موعظتهم موعظة بليغة. نعم.
وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عنوان: طاعة الرسول واجبة حتما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسل إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. نعم. كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.
الإذن هنا الإذن القدري، الإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. فالإذن القدري هنا، ومثل قوله تعالى: السحرة وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. والذين الشرعي في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الله الشرعي، أذن لكم في ذلك شرعا. نعم.
يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. عنوان: لا يكون المرء مؤمنا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في خصومته ويرضى به في قرارة نفسه. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق، الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
في كذا شريج يعني مسيل الماء شريج الحرة مسيل الماء نعم.
وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبيرة احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. سبب آخر: روى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره عن ضمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، فقال: نأتي عمر. فقال نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى، فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون الآية.
تخريجه قصة تكلم عليها
الدر المنصور.
ها الدر المنصور بس يعني في صحة نظر وش بعده
الآية. وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم
طرح. وهذه الآيات فيها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي دليل على وجوب طاعة كل رسول، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم في دليل على وجوب طاعة الله، ما أرسل الله من رسول إلا أوجب الله طاعته. الله أرسل الرسل يطاعوا لأنهم يأمر الناس بما شرعه الله وينهونهم عما حرم الله عليهم. ثم قال سبحانه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أذنب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويتوب إلى الله ويطلب من النبي أن يستغفر له في حياته، فيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى وعده بالمغفرة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وأما ما ذكر في الأصل ذكر الحافظ رسل قصة العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة في بعد ماته واستغفر عنده وذكر الأبيات: يا خير من دفنت في اللقاء يعظمه. فهذه لا تفصل قصة، لا تفصل فليس خطاب ولا جماع. ويقال أن الحافظ بيض لها أو أن هناك بعض المقصود ما في زيادة بيان حكمها. مقصود أن هذه الآية إنما في حياته، يأتي الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول أن يستغفر له، أما بعد مماته فلا. ولو أنهم ظلموا جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة قال فلا وربك إنهم لا يؤمنون حتى يحصل منه هذه الأمور حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ثم لا يكون فيها ثم يرضون باطلا لا يكون فيهم سبحانه المقرس ثم يسلموا ظاهرا ثم يكون التسليم تسليما تاما. أربعة أمور. فلا وربي أقسم الله تعالى هو الصادق والذي يقسم أنه لا يحصل الإيمان لهم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع سواء ثانيا حتى يرضوا باطنا فلا يكون في أنفسهم حرج وثالث حتى يسلموا وينقادوا ظاهرا ورابع حتى يكون التسليم تسليما تاما. وهذا يدل على أن التحاكم إلى شرع الواجب وأن من عدل عن الحكم بشرع الله وأعرض عنه واعتقد أن حكم بغير ما أنزل الله جائز له فهذا ردة على الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليك. حدة أسئلة تسأل عن الحكم غير ما أنزل الله. يقول السائل هل الحكم غير ما أنزل الله كفر مطلقا؟ نرجو تفصيل القول في ذلك وهل وقع خلاف بين أهل السنة في هذا الباب؟
لا الحكم غير ما أنزل الله إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم ما أنزل الله فهذا يرد على الإسلام. ثانيا حكم بغير الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بالقانون مساوي للحكم ما أنزل الله هذا يرد على الإسلام. ثالث الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يرد على الإسلام. أيضا من جوز الحكم بغير ما أنزل الله مثل من جوز الزنا ولو لم يزني قال الزنا جائز او الربا جائز او الخمر جائز ولو لم يزني ولو يشرب الخمر يكون كافر. كذلك اذا قال الحكم بالقوانين جائز ولو لم اما اذا حكم بغير ما انزل الله. وكذلك ايضا اذا حكم بغير ما انزل الله في جميع امور الدين فهذا كافر لانه بدل الدين بدل شرع الله في جميع الأمور في الأمور التشريعية والقضائية والدول المالية كل شيء هذا بدل الدين. وكذلك أيضا إذا حكم بالأعراف والعوائد كما يحكم بعض البوادي هذا كل ادعى الإسلام. كم حالة الآن؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم ما أنزل الله هذا كفر أكبر جدا. فأن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين مماثل للحكم ما أنزل الله ومساوي هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم ما أنزل الله أحسن من القوانين لكن يجوز ما في مخير يجوز هذا وهذا ولكن الحكم ما أنزل الله أحسن أيضا هذا يرد على الإسلام. الحالة الرابعة حكم بغير ما أنزل الله في جميع أمور الدين في المسائل الأمورية المالية والقضائية والجنايات في كل شيء هذا بدل الدين بدل شرع الله. الحالة الخامسة أن يحكم بالعوائد والسلوم مثل البوادي يحكم بالسلوم والعوائد هذا رد على الإسلام. الحالة الثالثة حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا طاعة الهوى والشيطان يعلم أن الحكم أنزل الله واجب ويعلم أنه عاصي لكن حكم لينفع المحكوم له أو ليضر المحكوم عليه أو لأجل رشوة أو طمع في مال في قضية من قضائه ويعلم أنه عاصي وأنه جزء هذا كفر أصغر. الحالة السابعة حكم بغير ما أنزل الله مخطئا بعد أن بحث عن حكم الله للتعرف على حكم الله ولكنه أخطأ فهذا له أجر واحد. يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فلا أجر لأنه يعني بحث عن حكم الله وطلب حكم الله وظن أن هذا حكم الله فأخطأ هذا خطأه مغفور له ولا أجر على اجتهاده وإن أصاب فله أجران وإن أصاب فله أجر واحد. وهذا كل للعالم والقاضي والحاكم يتعرف حكم الله ويبحث عنه ثم يخطئه. نعم
صلى الله عليه. يقول هل يجوز الدعاء على الحاكم إذا كان ظالما؟
ينبغي الدعاء له كان قال الإمام يرعى عن الإمام قال لو عليك بيعة صالحة لصلصل السلطة لأن بصلاح صلاح ابن الرعية. نعم
صلى الله عليه. يقول أنا أعمل في مجال أجهزة المحمول وقد نزل علينا الآن خدمة الاتصال المرئي, فما حكم العمل في هذا المجال؟
خدمة الاتصال المرئي ماذا يترتب عليها؟ إذا كان هذا إذا كان ترتب عليها فاسد, كان يشاهد النساء أو يشاهد مثلا أفلام سيئة أو يشاهد مثلا تعليم السرقة أو تعليم القتل أو يشاهد خلاع عري, هذا لا يجوز. وإذا كان شخص مثله ولا ترتب على مفسدة ما أعرف في هذا يعني معنى. نعم
الله عليك. ويسأل عن بيع الأجهزة التي تحتوي على كاميرا
في التفصيل. هذا التفصيل إذا كان استعملها في ما حرم الله فهذا لا يجوز. كان في الأول في الفتوى قبل أن يخرج الجوال في كاميرا كان نفتي بأنها لا يجوز شراء الجوال في كاميرا, والآن صار اتسع الخلق على بعضها صارت الآن شيء من همل. نعم
صلى الله عليك. يقول ما حكم العمل في البنوك الربوية كمهندس صيانة أجهزة الحاسب الآلي وما شابه ذلك؟
لا يجوز أن يساعدهم, لا يجوز العصاة, إذا كان الناس يسرقون لا يساعدهم أو يزنون لا يساعدهم أو يتعاملون بالربا أو يأكلون الرشوة لا يساعدهم, لا يصلح أجهزتهم لأن هذا تعاون معهم على الباطل. الله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم
صلى الله عليك. يدخل في اللعن؟
نعم تعاون معهم اللعن يدخل في من أكل الربا أو كتبه أو شهد عليه, لعن الله أكل الربا ومكله وكتبه وشهده وقالهم سواء. نعم
صلى الله عليك. يقول هل من ترك فرضا واحدا عمدا يعد كافرا؟
فيه خلاف بين أهل العلم متى يكون كافر إذا ترك الصلاة. من العلماء قال لا يكفر إلا إذا جحدها, والصواب أنه يكفر ولو جحدها, لكن اختلف العلماء. من العلماء قال لا يكفر حتى يترك الصلوات كلها, أما إذا كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات فلا أكفر, إذا كان يصلي ويخلي فلا أكفر. والقول الثالث أنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا وخرج وقته متعمدا وليس له عذر, لا نائم ولا متأول ولا نوم يعذر فيه, فيكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, والذي يحبط عمله هو الكافر. نعم
صلى الله عليك. يقول سمعت أحد العلماء يقول عن الشيعة إخواننا, فهل هذا جائز؟
في تفصيل الشيعة طبقات 24 طبقة, منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب العقيدة. أعلاهم النصيرية اللي قلنا الله حل في علي, هل يكفر من يهود النصارى؟ ثم ليهم الخطية اللي قالوا إن جبريل أخطأ, أن الله تعالى أرسل الرسالة إلى علي فأخطأ جبريل وخان ووصلها إلى محمد, ويقول قال المشهور خان الأمين يعني جبريل وصدها عن الرسالة عن حيدرة علي لقب علي, هذا مرتدون. والطائفة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويأمرون عائشة بما برأ الله به ويقولون القرآن ما بقي إلا الثلث, هذه أنواع من الكفر. وهناك أيضا الزيدية اللي يفضلون علي على عثمان, هناك السبابة اللي يسبون الشيخين, فهم طبقات الزيدية مبتدعة لا خدمة الإسلام, فمنهم الكافر ومن مبتدع على حسب العقيدة طبقاتهم, والخوارج طبقات كما ذكرهم الفرق لكم في الشيعة 24 فرقة كلهم سموا الشيعة والخوارج 24 فرقة. نعم
صلى الله عليك. يقول هل يجوز الخروج في المظاهرات التي في بعض البلدان وما الدليل؟
لا يجوز, لا يجوز الخروج لأن هذا من شعر الكفرة وهي من الغوغاء التي ما الفائدة من الخروج المظاهرات؟ ماذا تريد المظاهرات؟ إذا كان لك حق طالب حقك بأسلوب واضح إذا استطعت, أما الغوغاء والمظاهرات هذه من ليست من أخلاق المسلمين, كلها وافدت علينا من الغرب. نعم
يستدل بعضهم بجواز التثور بالرجال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه, فهل يجوز التثور؟
لا هذا ما وعده, أخبر بأمر سيحدث, والتشريع جاء فيما بعد, هذا في أول الهجرة. وفق الله جميع طاعته.